أنتم برفقة SBS عربي 24.
مسؤول أمريكيون قالوا أن إسرائيل ضربت إيران بصاروخ بالساعات الأولى من يوم الجمعة، يبدو أنها ضربة انتقامية بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين البلدين وادعاءات متضاربة حول حجم الهجوم تحديدا على أصفهان ومدى الأضرار التي لحقت به. وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية قللت من أهمية هذا الهجوم.
فارس، يأتي ذلك بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين المنافسين الإقليميين بعد هجوم نصب إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا، وما تلا ذلك من هجوم إيراني غير مسبوق ضد إسرائيل لساعات.
نتحدث عن هجوم تضمن مئات المسيرات، في تضارب شوي في أرقام وأعداد هذه المسيرات، بعض التقارير قالت 300، بعض الآخر ذهب إلى 500. الولايات المتحدة وقتها إذا بتتذكري بترا وإسرائيل قالوا أنه أسقطنا 99% من هذه المسيرات لم تصل إلى إسرائيل، بينما عادت صحيفة معاريف وهارتس بإسرائيل وقالت أنه ربما الرقم والنسبة الأدق تقترب من 85%، وأنه بالفعل هناك صواريخ وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية. إسرائيل عادة لا تؤكد أعمالها العسكرية حتى التي استهدفت بالفترة الأخيرة الجماعات المسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق.
بالفعل فارس، ومع ذلك يعني أكد مسؤولون أمريكيون لشبكة CBS نيوز أنه صاروخ إسرائيلي ضرب إيران بالفعل.
وحتى تقارير أمريكية بأكسيوس وغيرها تحدثت عن صاروخ إسرائيلي متطور ينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وفي ذلك رسالة كما ذكرتي لإيران بأن إسرائيل قادرة على ضرب العمق الإيراني، بينما الرواية الإيرانية رسمية على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال أن الهجوم كان فقط بالمسيرات الصغيرة واصفا إياها بلعب أطفال.
إلى متى سيستمر هذا الإخراج، وإلى متى تستمر القدرة بضبط إيقاع هذه المشهدية الخطرة، أم قد ينفلت المشهد إلى مكان العودة؟
هذا هو السؤال الأهم الذي سنناقشه، ونناقش تبعات التوتر المتصاعد مع الكاتب والصحافي في ملبورن محمد الغزي. أهلا بك محمد.
يا هلا أخ محمد.
هل تعتبر أنت كمحلل أن الضربة الإسرائيلية على أصفهان نهاية جولة التصعيد التي كانت غير مسبوقة الحقيقة ومباشرة وخرجت من إطار حرب الظل بين البلدين؟
لا أعتقد ذلك. إيران وإسرائيل عبرتا الخط الأحمر منذ استهداف القنصلية في دمشق. المواجهة بين الطرفين ارتقت من مستوى حروب الوكالة أو حرب الظل كما أسميتها إلى الصراع المباشر، إلى الضربتين. الضربة 13 من أبريل والتاسع عشر منه لم تتجاوز حد ما يمكن تسميته بالرسالة التحذيرية، يعني كانت الرسالة الموجهة من إيران إلى إسرائيل أشبه برسالة تحذيرية منها بهجوم عسكري حقيقي. كما تعلم سبقها إنذار بمعنى الإخطار للجانب الأمريكي، وعلم مسبق لدى الإسرائيليين والأمريكان بأن لديهم الفرصة الكافية لمواجهة المسيرات والصواريخ المتجهة نحو إسرائيل وإنهاء الهجوم بدون خسائر بشرية وأيضا بدون أضرار كبيرة على الداخل الإسرائيلي، فهي بمثابة رسالة تحذيرية أكثر من كونها هجوم حقيقي. ولكن برأيي أنها كشفت عن هدفين استراتيجيين لإيران: الأول اختبار القبة الحديدية الإسرائيلية، والثاني التأكيد أن إسرائيل لا يمكنها مواجهة هجوم إيراني بمعزل عن حلفائها وبخاصة أمريكا وبريطانيا. اليوم كلا من إيران وإسرائيل قللتا من آثار الهجوم الإسرائيلي على أصفهان. ربما كان الصمت هو الرسالة الحقيقية في أن جميع الأطراف ترغب في منع التصعيد بالقول حتى الآن مع تحفظ في الأفعال، ولكن الأسوأ لم يأتي بعد، خصوصا إذا سرعت إيران في مشروعها بالحصول على أسلحة نووية وتطوير برنامجها النووي وسعيها لتجاوز عقيدة بيغن التي تقضي بالاستفراد بالقوة النووية ومنع أي عدو محتمل من امتلاكها، أو ربما شن حزب الله هجمات من الشمال الإسرائيلي، أقصد في جبهة الجنوب اللبناني، أو اختارت إسرائيل بالعكس شن حرب وقائية مدمرة ضد حزب الله في لبنان وهو الحليف الاستراتيجي لإيران بل وذراعه الأقوى بالمنطقة، وهذا فصل جديد من معادلات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية. كما تعلم أنه منذ 2007 بدأت حرب الظل الإسرائيلية بالتعاون مع واشنطن ضد برامج التسلح الإيرانية. تاريخيا لم يحصل تصادم عسكري مباشر مثل الذي حصل مؤخرا. السؤال، هل يستمر الفعل ورد الفعل وصولا إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة؟ أعتقد نعم مع حكومة اليمين في إسرائيل.
يعني هذا هو السؤال الأكبر أخ محمد، وسيما أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير علق يوم الجمعة على عملية المسيرات في إيران بكلمة واحدة وقال إنها مهزلة. اليوم نتابع الرد الأمريكي، هناك عقوبات أمريكية قد تشمل حظر تحويل مساعدات أو أسلحة إلى كتيبة إسرائيلية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. نشاهد هذه المشهدية الخطيرة.
نعم.
إذا كنا سنقرأ
نعم.
أو سنحاول أن نحلل من هو الرابح والخاسر، بالنسبة لك من الطرف الذي حقق المكاسب الأكبر في هذه المواجهة؟
إسرائيل رفضت بدائل سياسية للرد على الهجوم الإيراني. الاتحاد الأوروبي عرض تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكنها اختارت الضربة لحفظ ماء الوجه، مع أن الضربة تشير إلى محاولة الانسحاب من دائرة الخطر، على الأرجح العودة إلى حرب الظل مع إيران من خلال تعبير إيراني بأنها اختراق أمني وليس استهداف عسكري. طبيعة الهجوم الإسرائيلي لا يمكن عدها هجوم عسكري، وبالتالي لا يمكن أن يعيد لها مستوى الردع الذي كانت تتمتع به قبل 7 أكتوبر. لذا هي تمارس اليوم سياسة التهدئة وترغب بالعودة إلى حرب الظل مع إيران. إيران التي اعتبرت مع سقوط الخطوط الحمراء أنها بلورت معادلة أو رسمت معادلة ردع جديدة. ونقطة التحول الخطيرة برأيي اليوم في الشرق الأوسط أن المنطقة أقرب إلى حرب إقليمية شاملة، أو نشوف حرب متعددة الجبهات لا يزال احتمالا قويا، وهذا ما يجب إيقافه. جوابا على سؤالك، كلا الطرفين خسر في هذه المواجهة. عمقت الضربتان هشاشة جبهتي البلدين وهشاشة الشرق الأوسط مع نزاعاته المتعددة، وهذا سيزيد من اختلالات البيئة الأمنية في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
إيران كانت تسعى لإثبات نقطة، يمكن نقطتين من أهمهما، أن إسرائيل بحاجة إلى الحلفاء، الحليف الأمريكي والحليف البريطاني وحتى حلفاء في المنطقة العربية لصد هذا الهجوم اللي كان أشبه بتست، يعني أو بتستينج ذا ووترز أو جس للنبض، يعني هل نحن قادرين على توجيه ضربة إلى العمق الإسرائيلي؟ وهذا ما حدث بالفعل، وصلت الرسالة. ولكن يعني نتحدث عن الدور الأمريكي، شوف رئيس بايدن يسعى إلى التهدئة في الشرق الأوسط، قالها صراحة لإسرائيل، لن ننجر إلى حرب مباشرة مع إيران، سنصد الهجوم ولكن لن نهاجم إيران. نعرف يعني في الداخل الأمريكي هناك انتخابات على الأبواب، ويمكن أسوأ توقيت لأن all out war كما يقولون هو في سنة انتخابية. هل ترى واشنطن قادر اليوم على ضبط إيقاع الشرق الأوسط، خصوصا مع الحديث عن منظومة دفاع جوي روسية أيضا موجودة في إيران؟ وقيل أن الضربة الإسرائيلية أيضا كانت رسالة أنه حتى هذا النظام، نظام الدفاع الجوي، غير قادر على حماية الأراضي الإيرانية. كيف تقرأ الموقف الأمريكي اليوم؟
قبل الإشارة إلى الموقف الأمريكي، عن الخسائر أتحدث هنا، بعيدا عن الروايات التي لا يمكن الوثوق بها من كلا الجانبين الإسرائيلي والإيراني. نحن أمام روايات متضاربة، ذلك لأن الجميع ينظر إلى الأرض في هذه الضربات ولا ينظر إلى السماء. كما ذكرت أنه هذا الاستعراض الإيراني، قدرة الوصول إلى إسرائيل بهذا العدد من المسيرات التي تجاوزت 170 طائرة، 30 صاروخ كروز، 120 صاروخ باليستي إلى آخره. ولكن إسرائيل نفسها تحدثت عن تكلفة هذه الهجمة الإيرانية بلغت $1 مليار، وهذه خسائر. اضطرت أن تشغل القبة الحديدية ومقلاع داود وآرو، وهذه خسائر كلفت $1 مليار. أقمار الصناعية كشفت ما أخفاه الجانبين الإيراني والإسرائيلي. هي قدمت أدلة عن وقوع أضرار في قاعدة جوية إيرانية استهدفتها إسرائيل، وكذلك أظهرت تدمير رادار رئيسي يستخدم في أنظمة الدفاع الجوي S-300، كذلك أظهرت تدمير ممر في قاعدة نيفاتليم الجوية الإسرائيلية. بالتالي هذه خسائر كبيرة لم يعلنها الجانبان. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه المواجهة التي تغيرت قواعد الاشتباك بها من حرب الظل إلى مواجهة
مباشرة.
أمريكا غير راغبة في التورط بهذا، رغم ما قال بايدن في الول ستريت جورنال الذي أشار إلى أنه أمريكا قد تنجر إلى حرب إذا صعدت إيران هجماتها ضد إسرائيل، فتضطر. لكن واقع الحال يقول غير ذلك. هي إدارة بايدن أبدت عدم رغبة في الانجرار إلى حرب ضد إيران، وهذا ما جعل الضربة انتقامية محدودة ومصممة بعناية، هذا الوصف الأمريكي للضربة الإسرائيلية، لتجنب التصعيد
وحفظ ماء الوجه في نفس الوقت.
بالضبط بالضبط، وحفظ ماء الوجه. بايدن يعاني من عواقب تصرفات الآخرين في المنطقة، وهو مقبل على انتخابات، وهذا المأزق الذي تعيشه إدارة الرئيس الأمريكي، خاصة بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل.
قراءة قيمة بالفعل. يعني حاولنا أن نفك معك أستاذ محمد طلاسم هذا المشهد، على أمل ألا تنزلق الأمور إلى الأسوأ في الشرق الأوسط. إلى الآن يعني يبدو نعود إلى ضبط النفس إلى الآن، ولكن كما قلت الأمور مرشحة في أي لحظة يعني للتدهور. شكرا جزيلا لك الكاتب والصحافي من ملبورن أستاذ محمد الغزي، شكرا لك.
استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.